أتطرق أفواهكم وأسماعكم للصلاة على محمد وآل محمد. طاعاتنا من أولها إلى آخرها، الثالثة بأعلى أعلى أصواتكم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لكم الأجر بمصابنا ومصابكم بسيد الشهداء، جعلنا الله من الطالبين بثأره تحت راية إمام منصور من أهل بيت نبيه. حديثنا في هذه الليالي نعم يتعلق بما ينبغي أن نكون عليه في هذه الليالي والأيام من يوم عاشوراء إلى يوم 40 الحسين عليه السلام. الأجواء أجواء ولائية، الإنسان يعيش أجواء الارتباط بهذه الذوات الطاهرة، وأنتم تعرفون أن الأيام أن الأمكنة والأزمنة لها دور في تهيئة الأرواح. نعتقد أن هذه الليالي والأيام فرصة مناسبة لأن تكون ذريعة لإعادة الحسابات والملفات الباطنية. البكاء له قيمته، البكاء قلنا بمثابة الوقود المحرك، الآن نريد أن نتحرك. قلنا في هذه الفترة في هذه الأربعينية الفرصة مؤاتية لبرمجة شاملة، ليس الكلام في ذكر فحسب. البعض عندما نقول أربعينية يأتي إلى ذهنه فورا وردا معينا يقرأه في دقائق أو حتى لو في ساعة وباقي الساعات لا يعيش الجو الذي نريده. نريد في هذه الأربعينية أن نصل إجمالا إلى مرحلة الإخلاص. من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة، الآن هذه الينابيع تجري من قلبه على لسانه، هذا هو الهدف. طبعا في كل عام نجدد هذه الأربعينية، مع السنوات قد نصل لهذه الأربعينية الكبرى. أنتم تعرفون أن هذا العنوان ليس بالهين، أنا أقول وأنتم تسمعون من أخلص لله، يعني هكذا أفهم أن وجوده صار خالصا لله، لا أن يخلص في مقام في عمل في عملين. المخلص الفعلي نعم قد يخلص في مواطن في بعض الأعمال، هناك الشرك الخفي، قد يفوته الإخلاص في بعض المواطن الدقيقة، أما الذات إذا صار مخلصا. ما هي الذات المخلصة؟ أي الذات التي اختارها رب العالمين لنفسه، وهذا المعنى موجود في ألقاب النبي المصطفى ومن بعده من ذريته. النبي اصطفاه الله عز وجل هو النبي المصطفى، أمير المؤمنين هو الإمام المرتضى من نفس مادة الاصطفاء، الإمام أبو محمد الحسن هو الإمام المجتبى أيضا من مادة الاصطفاء، واتفاقا هناك وصف للحسين عليه السلام والحسين المصفى أيضا من مادة الاصطفاء والاجتباء والارتضاء. إذن هدفنا في هذه الدنيا الآن هذه المرحلة موجودة في معنى العبودية وما خلقت الجن والإنس. عامة الناس قد لا يستوعبون هذه المرحلة أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل، وإن كان هذا التعبير ورد في القرآن الكريم الذي هو فوق مستوى إغواء إبليس، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن منهم العباد، العبودية مرتبة، من بين العباد هناك طائفة المخلصين الدائرة أضيق، ومن بين المخلصين هنالك المخلصين الدائرة أضيق وأضيق. المخلص واضح الإنسان الذي يحاول أن يكون مخلصا، وقد يتوفق أخيرا لأن يكون مخلصا في أعماله، ولكنه مع ذلك بينه وبين المخلصية مسافة، وإن كانت المسافة قصيرة. من صار مخلصا في كل أعماله، كنوا معي في هذا التعريف الدقيق، من كان مخلصا في كل أفعاله وفي كل أحواله هذا مرشح لأن يكون مخلصا، أي رب العالمين يجتبيه ويستخلصه لنفسه. على كل نرجع إلى موضوع حديثنا الآن، التأكيد على عدد 40 هذا ليس من عندنا، وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. إذن هذا 40 عدد اختاره الله عز وجل للقاء موسى عليه السلام. قد يسأل البعض لماذا لم يواعد الله 40 ليلة من الأول، وعدنا 30 ليلة ثم أتممناها بعشر. هنالك بعض التوجيهات، الآن ليس المقام مقام ذكر آية موسى عليه السلام، ولماذا هذا التمديد، لماذا لم يكن الميعاد من أول يوم 40 ليلة، فقط من باب أنه لا نمنع الحكمة من أهلها إشارة سريعة. والله العالم، أنا ما رأيت رواية في هذا المجال، أنا ما رأيت، والآية مبهمة لم تذكر هذه القضية ما هو السبب. وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40. والله العالم قد يكون من باب تحفيز موسى عليه السلام، يعني موسى بناؤه على أن اللقاء في 30 ليلة، ولكن قبيل انتهاء 30 كم كان موسى متحفزا وحزينا على انتهاء موعد اللقاء في طور سيناء. هكذا لعل في الرواية وفي البعن في النصوص أنه ما أكل ولا شرب، شوقا إلى اللقاء الإلهي. رب العالمين أعطاه ما أعطاه، يعني ما أكل وشرب، إما إعجازا عاش، وإما يعني ما أكل ولا شرب أكلا مثلا يعتد به. لما رب العالمين أتممه بعاشر كم كانت فرحة موسى، إنسان من بعد يأس تأتيه الرحمة أوقع في القلب. على كل لعله نقول هذا هو التوجيه، والعلم عند الله عز وجل. مسألة الأعداد إخواني كلامنا في 40 والأربعينية ثم نكمل. أنا دعوتي لإخواني لأخواتي، لا تلزم نفسك بشيء لا أصل له. أنت إنسان متعبد، خذ ما جاءك من المصادر، المصدر الذي يعول عليه، الأعداد التي تنقل هذه الأيام وما أكثرها، ترى كتابا ضخما مئات الصفحات في الأذكار والأوراد تأخذ دعاء دعاء لا ترى له مصدرا، ما لك والدعاء الذي لا أصل له؟ قد تقول هذه آية، هذا دعاء، مثلا في الساعة الثانية ليلا قم وقل مثلا سبحانك إني كنت من الظالمين 99 مرة. من أين هذا العدد؟ نعم، لا أصل له. الالتزام بالشيء من دون الدليل هذا ليس من صفات المؤمن العاقل. لماذا تلزم نفسك؟ وفيه شبهة التشريع، كأنك تقول أنا ملزم بهذا المعنى، ومن قال بأنك ملزم؟ نعم، ما جاء في المتون، ما جاء في المصادر، هذا على العين والرأس. انظروا إلى الطواف، الأشواط، هناك عدد، وأحكام الشك في الطواف، الأعداد أحكام مفصلة. البعض في كل عام يذهب الحج وينسى أحكام الطواف لأن فيها أعداد، نصف الشوط، أقل من النصف، في الأوائل، في الأواخر، في السعي هنالك العدد، في رمي الجمرات هنالك العدد. إذن هنالك عدد في الشريعة، حتى في عدد أهل الكهف أكثر من آية تعدد عدد أهل الكهف. الآن الكلب سابعهم ثامنهم، ما قيمة هذا الأمر؟ القرآن يؤكد على هذه الحقيقة، أن هذه الأعداد مضبوطة عندنا. ومن أجل الأذكار الذي هو من مصاديق الذكر الكثير، من التزم بهذا الذكر وإن كان قليلا يعد ذاكرا لله عز وجل ذكرا كثيرا. تعرفون هذا الذكر، ألا وهي تسبيحات سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. وبالمناسبة، ما المانع أن تلتزم بهذا الذكر في غير أوقات الصلوات رجاء؟ الشاهد أيضا هنا عدد، العدد مختلف، عدد التكبير يختلف عن التسبيح. هناك أيضا توجيه لتسبيحات الزهراء وأمثالها، هذه الأعداد سر من أسرار الله عز وجل، السماوات السبع، الأراضين السبع، هكذا قد يقال في توجيه الأمر. الأعداد في الأدعية والأوراد كعدد الخطوات عندما نريد أن نصل إلى كنز من الكنوز. أحدهم يقول اذهب للنقطة الفلانية، من نقطة البدء تقدم 20 خطوة، يمينا 30 خطوة، يسارا كذا خطوة، تصل إلى الكنز. لو خالفت الأوامر لا تصل ولو مترا واحدا. هذه مقدمة أو لمحة سريعة عن عالم الأعداد. ونؤكد مرة أخرى، لا تلزم نفسك بشيء كما قلنا لا أصل له. ويتفق الآن، هذه أيضا ظاهرة غريبة لسنا في مقام تحليلها وتفصيلها، رأينا البعض بعد التزام ذكر معين لم يؤثر في الكتب الصفراء، في الكتب القديمة، في كتب من يدعي التسخيرات، أحدهم يلتزم وبعد فترة يصاب ببعض الأوهام، ببعض الهلوسات، يرى بعض الأمور يقول يا ليتني ما التزمت بهذا الأمر، الآن لماذا وقع في هذا الأمر؟ وهو التزم بذكر معين فيه لله عز وجل ذكر، آية من كتاب الله. أيضا أقول من باب لعل هذا جزاء التزامك بكلام لا أصل له، جعلت مخلوقا في عداد المعصومين. الإمام الصادق يقول التزم بهذا الأمر، تلتزم وقد لا تلتزم. أما الفلان والرجل الفلاني، العجوز الفلانية، قالت وتلتزم. كأنك استصغرت كلام مواليك، وكأنك لم تجد بغيتك في كتبهم، فالتجأت إلى ما لا أصل له. ولعل العقوبات من هذا القبيل: من أصغى إلى ناطق فقد عبده. لا تتخذ قدوة في الحياة غير المعصومين عليهم السلام أو من يمثلهم. العلماء الربانيون هؤلاء يطمئن إليهم إجمالا، غير العالم، غير الفقيه من عامة الناس. هذه توصية ورثناها من كبار القوم. يقول: لا تتبع إنسانا صالحا لا فقه له. هذا الصالح صالح لنفسه، هو إنسان طيب، نعم، جمعه الله مع أوليائه، ولكن اتخاذ القدوة هذا أمر خطير. الذي ليس له إلمام بطريقة أهل البيت، برواياتهم، بمداخلهم، بمخارجهم، هذا الإنسان كيف يأخذ بأيدي الغير؟ اتفاقا، مثاله في عالم الصحة، إنسان في أعلى درجات الصحة، عضلاته مفتولة، قلبه ينبض نبضا منظما، عروقه خالية من الدهون وغيره، هذا تتخذه طبيبا؟ هو إنسان معافى. الطب بحاجة إلى تخصص، كيف تتخذ طبيبا روحيا من غير متخصص؟ هذا إنسان معافى في عالم الأرواح، يعني روحه قوية، إنسان مستقيم، ولكن الأخذ بأيدي الغير هذا أمر تخصصي. لا تعطي وجودك وعقلك لمن لا أهلية له. تكفينا هذه المقدمة، أطلنا فيها قليلا لأن فيها محطات للاعتبار، وأنا أتكلم أعلم كم من الذين تاهوا في هذه الميادين. والمشكلة، البعض بعد أن يتيه ويعيش حالة الاضطراب والحيرة يأتينا: أنت من أول الطريق؟ نعم، ارسم الخارطة أو اكتشف الخارطة الصحيحة. الآن الكلام في تفاصيل هذه الفترة، طبعا سيأتي إن شاء الله في الليالي القادمة أمر مهم في هذا المجال، كلامنا كيف نصل إلى مرحلة الاصطفاء والمخلصية في أربعينية الإخلاص أو التزكية. من أخلص لله، هذا تعبير روائي نسميها أربعينية الإخلاص، وبتعبير الكتب الأخلاقية أربعينية التزكية. نعم، ليس الهدف فقط أن نعيش هذه الأيام هكذا أجواء إقامة العزاء ونختمه بالأربعين من دون أن نتقدم في هذا الجانب أيضا. إقامة الشعائر لا بد منها، عمارة الباطن أيضا لا بد منها. هنيئا لمن جمع. من المقترحات في هذه الفترة أن يكون لنا أنس بزيارة الحسين عليه السلام صاحب هذه الليالي والأيام، ونريد في هذه الليالي أن نعلق على بعض الفقرات في هذه الزيارة المباركة. أذكر لكم الليلة فقرة من هذه الزيارة لأنها من معالم هذه الفترة، طبعا ليس هو المعلم الوحيد في عالم الأذكار والزيارات، هذه مناسبة لهذه الأيام. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. نكتفي بهذه الفقرة هذه الليلة. فرق بين أن تقول السلام على الحسين، السلام على الحسين، وبين أن تقول السلام عليك يا أبا عبد الله، فرق. سلام على الحسين، السلام على الحسين، هذه صيغة الغائب، أنت تجعل السلام متصلا منسوبا متعديا ما شئت فعبر لسيد الشهداء، ولكن السلام عليك فيه خطاب. وعلى هذا المعنى أيضا اجعله في بالك بعض المضامين، نعم ينفعنا في كل الأبواب. فرق بين صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على النبي وآله، وبين أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه بتعبير القوم جملة إنشائية وتلك جملة خبرية. صلوات الله على النبي إخبار وإن كان يحمل معنى الإنشاء، اللهم صلي فيه طلب، فرق بين الطلب والإخبار. بعض الناس سمعت هكذا في حياتهم الزوجية يستعمل صيغة الخبر للطلب الإنشائي، مثلا يقول أنا جائع أنا عطشان، هذا خبر، أيتها المرأة أعطيك خبرا أنا جائع، طبعا هي تفهم أنه لا بد من إحضار الطعام. هذا أكثر تأدبا من أن تقول أيتها المرأة أتيني بالطعام، هذا أمر. بعض المؤمنين يقول أريد أن لا أكون كرب العالمين، الأمر من صفات الله هو الآمر، أنا أخبر خبرا أقول زوجتي أنا اليوم جائع، يكفي هذا المقدار. إذن فرق بين الطلب وبين ماذا؟ الإخبار. السلام عليك يا أبا عبد الله لا أقول فيه طلب، فيه خطاب، كما في الصلاة على النبي فيه طلب. الطلب والخطاب محتاجان إلى التفات، الذاهل عند الطلب والخطاب إن كان ذاهلا هذا يعد وهنا في حق المخاطب، وهذا في حياتنا اليومية موجودة اتفاقا. تتكلم مع إنسان ومثلا يعبث بجهازه النقال، ألا تعاتبه؟ تقول يا فلان أخاطبك أين أنت؟ بل حتى لو كان متظاهرا بأنه يسمع لك، إن علمت أنه في سرحان أيضا تقول يا فلان تستهزئ بي، شكلك معي ولكن فكرك عند الغير، هذا ليس من الإنصاف. أنت العبد الضعيف، أنت الإنسان الفاني، لا تتحمل هذه الحركة. واتفق أن رأيت إنسانا مثلا يتفق، أو سمعت أو رأيت اتفاقا حتى أكون دقيقا، رأيت أحدهم كان في محضر القاضي انشغل بشيء لسبحته هكذا، وإذا بالقاضي ينهره يقول أين أنت؟ أنت أمام القاضي، تأدب وإلا طردتك من الغرفة. معروف في عالم القضاء لا يحتملون هذا المعنى، لو جلس من دون أمر من دون إذن يعد سوء أدب، فكيف إذا اتصل بزوجته؟ هذا نعم قد يعاقب على سوء أدبه، يقول أنا أمثل جهة كبرى لست قاضيا لوحدي، أنت أهنتني وأنت وأهنت جهتي. إخواني نحن في حياتنا اليومية كثيرا ما نلاحظ هذه القواعد. في المعسكر في المخافر إن دخل العسكري كبير الضباط ولم يحيه هذا المسكين تحية عسكرية، يا ويله ذلك اليوم يذهب إلى السجن. ترك تحية لا يتحملها بشر، وأنت مع رب العالمين كم نترك الأدب، كلنا نترك الأدب. أرجو أن لا تكون هذه الرواية، يعني أرجو أن لا تكون هذه الرواية صادرة، وإلا هذا المضمون لعله موجود، الذي يستعين بغير الله ويعبد هواه. نحن تقريبا كلنا يتفق هذا المعنى، نعبد الهوى ونستعين بغير الله، ثم نقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين. لعل هذا المضمون صحيح، أنه يأتي الخطاب يا كذاب لماذا تكذب علينا، إياك نعبد حصرا وإياك نستعين حصرا. ولهذا رحم الله ذلك الفقيه جعلها في أرجوزته، تلهج في إياك نستعين وأنت غير الله تستعين. إذا إخواني، عندما تقول السلام عليك كن مؤدبا في السلام كما تكون مؤدبا في الطلب من الله عز وجل. كلمة اللهم كن متوجها. أنا قبل قليل صليت على النبي وآله، وأنتم صليتم رأيت البعض يرفع يديه كهيئة القنوت، هذا جيد، هذا أدب. لا تقل اللهم ويديك خلف بدنك مثلا، تقول اللهم وتعبث بشعر رأسك، هذا ليس من الأدب. جيد، كلما تصلي على النبي ارفع يدك في هيئة القنوت، هذا أدب. نعم، ابتكر أساليب الأدب بين يدي مولاك. السلام عليك يا أبا عبد الله. نلملم الحديث، انتهى الوقت. هذه العبارة مهمة جدا، تكررها 100 مرة، لا تكرر وأنت لا تعلم ماذا تقول. فقط كلمة أخيرة، عندما نقول السلام عليك يا أبا عبد الله، ماذا نتخيل أو ماذا نتصور؟ البعض يتحير في الصلاة، يفكر في أي شيء. عند السلام على المعصوم يفكر في أي شيء. طبعا في الصلاة الأمر أصعب، لأنه ليس هنالك مظهر مادي، الكعبة حجارة. ولكن في المعصوم البعض يقول أنا أتخيل القبر، أتخيل الضريح، أتخيل القبة، أتخيل جسم المعصوم. هذه الصور المنقوشة، طبعا هذه الصور لا تعكس حقيقة الواقع، هذه صورة رسام تخيلها. هؤلاء رأوا المعصوم ورسموه صورة خيالية، حركة رمزية، لا ينبغي أن نعطيها أكثر من ذلك، وإلا نعم أين نحن الصور الواقعية. أرجع وأقول، إذا أردت أن تسلم على الإمام حاول أن تعيش عالم التجرد، انتقل من القبر، تعالى عن الضريح والقبة، اذهب في عالم آخر إلى أن تصل روحك تواجه روح المعصوم. هذا ممكن. في الجانب الربوبي القضية حساسة ودقيقة وخطيرة جدا، لعل في ليلة نذكر بعض هذه الحقائق في الصلاة فيما نفكر. ولكن في الزيارة، الزيارة يقال عنها بأنها مواجهة الروح لروح المعصوم. اتفاقا هذا المعنى ليس معنى مستنكرا، أجسامنا تشبه المعصومين، قل إنما أنا بشر مثلكم. سنخ روح المعصوم في أصله، أرواحنا متشابهة. طبعا روح المعصوم روح طيبة طاهرة معصومة، ولكن كما أن في الأبدان عنصر مشترك، في الأرواح أيضا عنصر مشترك. ولهذا عزرائيل يقبض أرواحنا ويقبض أرواح الأنبياء أيضا في قصة إبراهيم الخليل وغيرهم. يبدو أن عزرائيل كان يستأذن البعض في قبض روح النبي، هذا المعنى وارد، أنه لم يقبض روح النبي فجأة، هناك استئذان لمقام النبي الأكرم. إذن عزرائيل يقبض الأرواح، إذن هناك تشابه بين الأرواح جميعا في أصل المادة في أصل الخلقة. إذن عندما تسلم على الإمام عش هذه المواجهة. المعصوم كان حيا في الدنيا، كان ممزوجا الآن في بدنه، يقال هكذا كشباهة، يقولون أن الروح مع البدن كرائحة الورد مع الورد، هذه الروح في البدن كروح الورد في الورد، هكذا تعبير تشبيهي. الورد عندما تذبل ويؤخذ رحيقها، ما الذي جرى؟ روح الورد كان في النبتة، صارت في أي مكان؟ في القارورة، هي هي اتفاقا. الوردة تطلب لرائحتها، هذه الرائحة كانت في الأوراق أصبحت الآن في هذه القارورة، القضية أغلى. إذن أرواحهم انتقلت من هذه الأبدان إلى عالم آخر في مقعد الصدق. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. إذن ليس هنالك فناء، ليس هنالك عدم، هنالك انتقال من عالم إلى آخر. يحق لك أن تواجه هذه الأرواح وتسلم عليها بكل وجودك. يكفي هذا المقدار لهذه الليلة، تتمة الحديث إن شاء الله غدا. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اخترت لكم الليلة مشهدا من مشاهد ما جرى بعد واقعة عاشوراء، انقلها لكم من المصدر. يا لها من ليالي مرت على أهل بيت النبوة بعد واقعة عاشوراء. هكذا في المتن يقول: لما أضرمت النيران في خيام النساء رأيت الطفلة، نعم ماذا تعمل؟ تعدو والنار تشتعل في ثيابها. تصور منظر أطفال مروعين بعد مقتل أبيهم، بعد مقتل عمادهم، وهم في هذه الخيام المحترقة. يقول: جئت إليها وأخمدت النار، قال لي: يا شيخ هل قرأت القرآن؟ طفلة مروعة تخاف من هذا الرجل. هؤلاء القوم قتلوا الحسين، قاموا بأعظم فجيعة، السلب والنهب، يهون أمام قتل الحسين عليه السلام. قالت لي: يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قلت: بلى. قال: يا شيخ أما قرأت قوله: وأما اليتيم فأما اليتيم فلا تقهر؟ قلت: بلى قرأت ذلك. وإذا بها تقول: أنا يتيمة أبي عبد الله الحسين. قالت: يا شيخ دلني على طريق الغريب. قلت لها: طريق الغريب هذا بني الغري بعيد عن هذا المكان. وإذا نعم يقول هذا الشيخ لهذه المذعورة: هل أمي معي إلى شاطئ الفرات لتشرب الماء؟ يقول: فسارت معي إلى شاطئ الفرات، فلما وقفت على الماء ورأته يجري أنت تزلزلت لها الأراضون وأخذت تبكي وتقول: كيف أشرب الماء وقد قتل ابن رسول الله عطشانا؟ نعم، هذه مصيبتهم. مصيبة أخرى: هذه البنت شربت الماء، كما أن زوجة الحسين أم الرباب، الرباب أم الرضيع، شربت الماء. ولكن المصيبة في الثانية: شربت الماء در لصدرها من لبن، وإذا بها أن تذهب إلى أرض المعركة. إخواني أخواتي، أعظم المفجوعات يوم عاشوراء هذه المرأة، لأنها فقدت بعلا كالحسين، وفقدت رضيعا كعبد الله الرضيع. جلست إلى جانب الحسين وإذا بها تنادي: بني عبد الله، يعني أين أنت يا ولدي؟ تعالى لأجعلك على صدري. هكذا لسان حالها. وإذا بزينب تراها على هذه الحالة: كأني بهما وقد اجتمع على جسد الحسين. هذه تقول: واو خيام، وهذه تقول: وحسينا، وأن تردد معي قائلا: وحسينا وحسينا وحسينا.
ما حال أم المصائب زينب هذه الليالي؟ أرادت أن تودع جثمان القداسة الحسين. لهفي لزينب إذ قالت مودعة: والحزن باد ودمع العين قد غار، هلا تمرون بالقتلى؟ نودعهم ونقضي من ترب الخدين أطوارا. تقلي ودعتك الله يا جسد حام الضعيم، ساقوا مطايا للعدو قوة مشينا. ودعت اياك الله يا ذبيح المحتضب ماي، عنك يا نور العين سافرت اليتامي. يا مقطع الاوصال لو يحصل على هواي، ما فارقت جزمك يا بروح الحنونه. تقول لي اخويا يردون نسافر يا بعد اهلي ونخليك، يا ريت من قبل السفر نقعد نواريك. هذا الوداع وين يا ابن امي نلاقيك؟ لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسيل، أنا لا يشتري الموت اشتريته، أنا مشيت درب الما مشيته، وذبح أخويا رافجته. قل لي يا شان انت رحت يا حسين حزنك بالقلب ما راح يا والله حزنك بالقلب يا 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 بالقلب ما رايح هذا وداع الحوراء زينب إلى أخيها أبي عبد الله ثم اتجهت ناحية المشرع اتجهت ناحية كفيلها أبي الفضل العباس تقول لي عباس خويا من المدينة بذمتك جيت لجلايك ولجل حسين عفت الوطن والبيت نذر علي لان عادوا وان رجعوا لازرعن طريق الطاف.
اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم.